بمصداقية الجواب.
ألا يؤدي ذلك إلى أنه الطفل مثلا مكانة الوالد تصغر في عين الطفل؟
إذا تكررت هذه الحالة ربما، لكن ربما الأب مؤهل أن يجيب على 50 و50 لا يملك، فيقول له هذا مما أعرف وهذا دعني أسأل لك.
نعم.
هذه واردة، وتكون هي حالة طبيعية أحسن من التصنع أو من الجواب الذي يأتي من فراغ.
نعم.
أحيانا غالبا ما يشب الأطفال وتشب هذه الأسئلة عندهم، أحيانا يلاحظ أن جواب الوالدين لا يتفق سيرتهم.
نعم.
تأمل مثلا، أرسل الرسول صلى الله عليه وآله جماعة في غزوة فعادوا بغنائم، وأحد الغزاة كان معه ولده، الطفل أيضا كانت معه بعض الغنائم. طريقة أداء الغنائم للرسول صلى الله عليه وآله أثارت انتباه النبي إلى أن الولد أشد حرصا على أداء الأمانة من والده، فلوحظ أن الرسول كان يردد هذه الكلمة، يقول غلب الولد والده، غلب الولد والده. ثم خوب هذه الغزوة ونجاحهم وأخذ الغنائم تدل على الروح القتالية والشجاعة، فسئل النبي عن ذلك قال لا، أعجبتني أمانتهم أكثر من شجاعتهم، ثم أشار إلى الصغير وقال وهذا أشد منهم. مسألة أداء الأمانة، أحيانا أنا أعلم ولدي الصدق وأعلم أحذر ولدي من الكذب وخطورة الكذب، وأبين له بأن الصدق أساس النجاح في العمل وتحقق الأمل، ثم يلاحظ مني الولد كذبة في السلوك. ألا يخلق هذا عنده انفصاما في أخلاقه في نفسيته؟ ألا يخلق عنده تناقضا؟ والطفل يلتقط كما تفضلت أنت. فإذا يجب أن تكون أجوبتنا هم مقنعة للطفل، وهم نحذر فيها، نتفادى أن نقع في ازدواجية وفي تناقض.
سماحة السيد، أشرتم إلى قضية أن هنالك بعض الأسئلة من الأطفال غير مناسبة.
نعم.
هل يمكن للوالدين أن يقوما بدور الموجه لطبيعة الأسئلة، يعني يوجهوا الأطفال إلى الأسئلة التي تنفعهم أجوبتها، يعني الحالة الهدفية من الأسئلة، باعتبار أن حالة حب الاستطلاع كغريزة تظهر عند الأولاد في هذه الأسئلة؟ هل يمكن للوالدين أن يقوما بدور الموجه بحيث يوجه هذه الأسئلة بالاتجاه الذي يكون فيها نفع للأولاد؟
هي كل أسئلة وترتبط بمورد ابتلاء الإنسان، يعني تعم به البلوى، هذا الفقهاء يقولون، وشؤونه، ابتلاءات البالغ غير ابتلاءات القاصر.
نعم.
ابتلاءات المتزوج غير ابتلاءات الغير متزوج. احنا كنا ندرس الفقه لما نوصل الى مسائل النكاح والزواج، المدرس كان يمر بيها مرور عابر ويقول هذا تفهموه بعد الزواج.
نعم.
نمر بمسائل الحج، فكان مدرسنا رحم الله الماضين وحفظ الله كان يقول هذا ما تفهموا بدقة إلا ما بعد ما تأدون فريضة الحج. فإذا كل سؤال جوابه يرتبط بالفصل ذاك من حياة الإنسان، لكن أهم شيء الذي نبتلي به في زماننا الحاضر المسألة بصراحة الأخلاقية. هاي الأفلام وهاي الصور التي يغفل بها أبناؤنا، وقلت في برامجنا السابقة بالشوكولاتة وباللباس وبالفانيلا وكل وسائل هذه تخلق عند الإنسان إثارة عند الطفل، أحيانا تجي الأسئلة على هذه.
لا.
الألبسة التي تثير الغرائز عند الطفل وخصوصا البنت، يعني لما الأم تحذر ابنتها من أن تلبس البدلة الفلانية، وطبعا تسأل تقول ليش، شنو كان جواب الأم؟ إذا تقولها بأن هذا يثير وكذا، هذا الجواب صار مفسدة.
نعم.
هو الجواب صار مفسدة، فعلى الأم هنا أن تدرس الكلمة المناسبة، وأن شي يقولون يعني تطفر الطفرة الجميلة في هم إعطاء الجواب لسد الفراغ، وتتحاشى أن يكون الجواب مثار شرارة أخرى. نعوذ بالله.
نعوذ بالله من ذلك. سماحة السيد، الوقت المخصص لهذه الحلقة وشك على نهايته. خلاصة الحديث فيها أن على الوالدين أن يتعامل برحابة الصدر مع هذه الأسئلة.
أحسنتم.
لا يتعامل في بصورة تدفع الأولاد إلى السعي لمعرفة الأجوبة على أسئلتهم من غيرهم.
لا انفتاح مطلق ولا انغلاقها بكامل.
نعم.
وإنما استعمال الفرصة
وخير الأمور أوسطها. القضية الثالثة قضية التعامل مع هذه الأسئلة بحالة توجيه، توجه الأسئلة باتجاه يكون فيها نفع للأولاد، يعني تجنب الأولاد أو يجنبون الأسئلة التي فيها ضرر عليهم، وعلى العكس تثار فيهم أسئلة تكون مرتبطة بشؤونهم الأخلاقية العقائدية السلوكية التي تكون فيها الاجتماعية أيضا فيها نفع لهم. السعي لتطوير هذه الحالة باتجاه تقوية البنية العقائدية من الأمور المهمة، باعتبار أن هذه الحالة بحد ذاتها هي نعمة وحالة إيجابية، كما أشار لذلك سماحة السيد حسن الكشميري في بداية الحديث.
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خير الجزاء سماحة السيد. مستمعينا الأفاضل، شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى حلقة أخرى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سار فاستهزأ الأرض
ببعثتك الغراء
برنامج خاص في ذكرى المبعث النبوي الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعين الأفاضل في كل مكان، تحية حب ووفاء مع باقة ورد معطرة بأريج الولاء الصادق للمصطفى وآل بيته الطيبين الأطهار عليه وعليهم السلام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة عيد المبعث المبارك.
أحبتي، أزف باقات محمدية بنفحات علوية بتهنئة فاطمة حيدرية إلى مقام سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير.
محمد خير الرسل أيها الأحبة، هو عنوان لقائنا في هذا اليوم. وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية عبر العنوان التالي، وهو arabicradio.ir. إذن أحبتي، رافقونا مشكورين فرحة والبهجة في هذا اليوم الكبير بمناسبة عيد المبعث السعيد.
نعم أحييك زميلي محمد وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة المبعث النبوي الشريف.
شكرا شيماء، أنا بدوري أحييك وأحيي طبعا فريق العمل، معنا المخرجة حوراء و
كذلك هندسة الصوت.
نعم
نعم
الأخصائي.
نعم
الله يحفظكم. اليوم إن شاء الله هم صايمين؟ لا
لا طبعا الحمد. نعم إن شاء الله. لكننا سعيدين
من
في هذا اليوم.
مستحبات الأعمال في هذا اليوم المبارك والصيام وغيرها إن شاء الله نذكرها في طيات الحديث.
نعم وكذلك هناك العيدية والتهاني والتبريكات، ونحن نستلم العيدية تقريبا من مخرجة البرنامج، ننتظر أيدي منها
إن شاء الله. نعم أحبتي، بعد سنوات طويلة مرت على نبوة عيسى بن مريم عليه السلام، ولم تطأ أي رسالة على وجه الأرض، أشرق نور وأضاء كل العالم العالق في دوامة الظلام، وفجأة شع غار حراء بالنور، وأشع هذا النور في جميع أنحاء العالم عندما نزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل، وبعد ذلك أطلق على الجبل اسم جبل النور.
نعم وهكذا بدأت نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورث جميع الأنبياء من قبله من أجل إنقاذ الناس من الظلمات التي حلت بهم. من الله على الناس ببعثة آخر رسول منه، وكانت هذه بداية جديدة تعد بالانتقال من عصر الجاهلية والدخول إلى عصر جديد، عصر الازدهار الإسلامي.
نعم أيها الأحبة، كان الوضع في الجزيرة العربية في أيام البعثة يوصف على النحو التالي: كان سدس أهل شبه الجزيرة العربية فقط من الحضر، والباقي كانوا من البدو الرحل. كان عمل مجموعة منهم القتل والنهب. كان العرب البدو مهتمين جدا بالاستقلال الفردي والعيش الحر، لذلك فضلوا الحياة البدوية الشاقة على أي شيء آخر. كانوا شجعان ومضيافين، لكنهم لا يبالون في الغزو والنهب.
نعم أيضا أمضى أعراب الصحراء أغلب وقتهم في النهب والسرقة، كان القتل أمرا عاديا وشائعا عندهم سواء عند الحضر أو البدو. كان دين هذه القبائل هو عبادة الأصنام، لم يتزوجوا النساء دون قيد أو شرط فقط، بل كانوا يشترون ويبيعون النساء فيما بينهم كسلة. كانوا يعتبرون البنات وصمات عار، وكانوا يدفنون أحيا.
نعم هكذا كان وضع الجزيرة العربية. نعم. قبل بعثة النبي وهو كان رحمة للعالمين. إذن محمد خير الرسل هو عنوان هذا اللقاء، فتابعونا على بركة الله.
سلام عليك يا رسول، سلام عليك.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله تحت عنوان محمد خير الرسل. طبعا المزيد وتسليط الضوء حول هذا الموضوع استضفنا فضيلة الشيخ محمد رضا غريب رضا من مدينة قم المقدسة.
السلام عليكم
سمحة محمد رضا، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخدمتكم.
أسعد الله أيامك فضيلة الشيخ،
كل عام وأنت بعلك خير أيضا.
بارك الله فيكم، أسعد الله أيامكم وأبارك لكم هذا العيد العظيم بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله، لكم وللمستمعين الكرام لهذه الإذاعة المباركة.
نعم سماحة الشيخ، أيضا أنا طبعا أبارك لك هذا اليوم، يوم المبعث النبوي الشريف. وبداية، كيف كانت حياة المجتمعات قبل مبعث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
الله الرحمن الرحيم. حياة المجتمعات قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله كانت تتميز بالفوضى على عدة مستويات، على درجة أنها سميت بالحقبة الجاهلية، ويمكن تقسيمها إلى الجوانب الاجتماعية والدينية والأخلاقية والاقتصادية. من الناحية الاجتماعية، كانت القبائل العربية تعيش في نظام قبلي صارم، حيث كانت العصبية القبلية تتحكم في العلاقات الاجتماعية، والصراعات والثأر بين القبائل كانت شائعة، ما أدى إلى فقدان الأمن والاستقرار. كانت المرأة تعامل معاملة سيئة، كيف كان ينظر إليها على أنها مصدر للعار في بعض الأحيان، مما أدى إلى ممارسة وأد البنات ودفنهن أحياء. من الجانب الديني، سادت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية، حيث كان لكل قبيلة صنم خاص تعبده، وقلة من الناس كانوا على التوحيد، مثل الحنفاء، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وآباء الرسول وأقرباءه، وكانوا يحتفظون بتعاليم النبي إبراهيم عليه السلام، لكنهم كانوا قلة قليلة. وفي مناطق أخرى كان الناس يعبدون النار، كالمجتمعات الإيرانية مثلا، الفرس وزرداشت، الديانة الزرداشتية، أو يتبعون الوثنية أو اليهودية أو المسيحية، لكنها كانت مشوهة في كثير من الأحيان. في الجوانب الأخلاقية، انتشرت الكثير من الرذائل، مثل شرب الخمر والقمار والزنا وقطع الطريق. القيم الأخلاقية كانت ضعيفة في المجتمع الجاهلي، مما أدى إلى انتشار الظلم والاستقلال، استغلال خاصة من قبل الأغنياء تجاه الفقراء. أما في الجانب الاقتصادي، كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التجارة، ولم يكن هناك عدل في التعاملات التجارية، انتشر الربا بشكل واسع، مما زاد من الفجوة بين الفقراء والأغنياء. كانت قوافل التجارة تهاجم أحيانا بسبب غياب الأمن. وأما في الجانب الأخير، الجانب السياسي، لم يكن هناك نظام سياسي مركزي، كانت القبائل تعتمد على شيوخها في الحكم، ولم تكن هناك حكومة موحدة في الجزيرة العربية. الإمبراطوريتان الكبيرتان آنذاك، الرومانية والفارسية، كانتا تسيطران على مناطق واسعة، لكنهما كانتا متورطين في صراعات دائمة أثرت على المجتمعات التي حكمتها.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. لماذا عارضت قريش الرسول في بعثته وحاربوه وهجروه، مع أنهم كانوا يطلقون عليه الصادق الأمين والصالح وغيره من الصفات والألقاب؟
حقيقة كانت البشرية تعاني من فراغ روحي وفوضى أخلاقية واجتماعية، مما جعلها في أمس الحاجة إلى رسالة سماوية تهديها. جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله برسالة الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليعيد بناء مجتمع قائم على العدل والتوحيد والأخلاق. لذلك هناك أصحاب الثروة والسلطة وكانوا يخافون من قوتهم وعروشهم وفي الحقيقة ممتلكاتهم التي اكتسبوها من خلال المسيرة غير شرعية. معارضة قريش للنبي محمد صلى الله عليه وآله بعد بعثة النبي رغم اعترافهم بأخلاقه العالية ولقبهم له بالصادق الأمين كانت لها عدة أسباب ودوافع، منها التهديد لمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
نعم.
قريش كانت تستفيد اقتصاديا من مكانة مكة كمدينة مقدسة بسبب وجود الكعبة المشرفة، وكانت عبادة الأصنام تجذب الناس من جميع أنحاء الجزيرة العربية للحج والتجارة. لكن دعوة النبي محمد وأمرهم بترك عبادة الأصنام هددت هذه المصالح، حيث كانوا يخافون أن يؤثر ذلك سلبا على مكانة مكة كمركز تجاريا وديني لصالحهم. ثانيا هناك كان تهديد لنظامهم القبلي، وأيضا حب السلطة والسيطرة مثل ما كان عند زعماء قريش أبو جهل وأبو سفيان وغيرهم، كانوا يرون في دعوة النبي تهديدا لمكانتهم وسلطتهم. كما كان هناك الجهل والخوف من التغيير صائب في المجتمع الجاهلي، وقريش كانت متمسكة بتقاليدها وعادتها الوثنية اللي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وكانوا دائما يكررون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لذلك كانوا يرون في دعوة النبي تحديا فكريا وعقائديا لهم، حيث ناقض عقيدتهم القائمة على عبادة الأصنام. وأيضا كان هناك جانب نفسي لمعارضة قريش للنبي محمد صلى الله عليه وآله، هو الحسد وعدم قبول الحق. في الحقيقة كانوا يتساءلون لماذا اختاره الله هو نبيا من بيننا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أيضا هناك ضغط اجتماعي والخوف من العار، بعضهم رفضوا اتباع النبي خوفا من الانتقاد الاجتماعي أو السخرية من قبائلهم الأخرى. وأيضا جانبا آخر هو تأثير زعماء الكفر مثل أبو جهل وأبو لهب، كانوا يحرضون الناس ضد النبي وينشرون الأكاذيب عنه، كانوا يخشون أن يفقدوا مكانتهم إذا دخل الناس في الإسلام. لذلك استخدموا وسائل شتى مثل تشويه صورة النبي بوصفه ساحرا أو شاعرا ومحاولة إيذائه شخصيا وتعذيبه أصحابه الكرام. لذلك لم تكن بسبب هذه المعارضة لم تكن بسبب شكهم في صدقه أو أمانته، بل بسبب مصالحهم الشخصية وحبهم للسلطة والجاه.
طيب سماحة الشيخ، يعني هل رواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذته الرعدة وامتلكه الرعب عند نزول الوحي عليه في غار حراء صحيحة؟ وإن صحت جدلا، ما هو التفسير العلمي لهذه الحالة؟
طبعا هذه الرواية أنه أخذته الرعدة والرعب عند نزول الوحي في غار حراء موجودة في كتب بعض المسلمين مثل صحيح البخاري، لكن الرواية ليست صحيحة وهناك إشكاليات كبيرة في متن الرواية. أساسا الرواية لا تتناسب مع شخصية النبي. بالحقيقة هذه الرواية أنه تصف النبي بأنه عاد إلى السيدة خديجة سلام الله عليها مرعوبا ويقول زملوني زملوني، أو عبارات مثل خشيت على نفسي، هذا التصوير يناقض ما عرف عن النبي محمد صلى الله عليه وآله من قوة النفس واليقين الثابت. هناك آيات قرآنية وروايات معارضة لهذه الرواية، وإذا تعارضت الرواية مع القرآن الكريم أمرنا أئمة أهل البيت أن نضربه على الجدار. هناك في القرآن الكريم يتحدث الله تبارك وتعالى عن عصمة النبي وثباته، ويصف النبي بأنه على درجة عالية من الاستعداد النفسي والروحي لتلقي الوحي. يقول الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم، مما يدل على شخصية قوية ومستقرة في الرسول. وما زاغ البصر وما طغى في سورة النجم، هذه الآية تشير إلى ثبات النبي وقوة شخصيته أثناء تلقي الوحي والمشاهد العظيمة. أيضا الطمأنينة في قلب النبي: ألم نشرح لك صدرك، هذا الشرح الإلهي لصدر النبي يشير إلى أنه مهيئ لتلقي الرسالة دون اضطراب أو خوف. أيضا الآية القرآنية المباركة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله يأمر النبي بالصدع بالدعوة بثقة وإقدام، ما يدل على عدم وجود أي اضطراب أو خوف. وهناك روايات عديدة أخرى عن إمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يذكر أن النبي كان يرى الوحي ويسمع الصوت الإلهي في الحقيقة منذ صغره. لقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن الأخلاق، أخلاق العالم ليله ونهاره. هذه الرواية تدل على أن النبي كان على استعداد تام وأنس بالملائكة لتلقي الوحي دون خوف. وأيضا رواية عن السيدة خديجة سلام الله عليها تشير أن خديجة عليها السلام تمأنت النبي وقال: إنك لن تخزي أبدا، إنك لتصل الرحم. وفي الحقيقة مما يدل على ثقتها به وبمهمته الإلهية، لكن هذا لا يعني أنه كان خائفا للدرجة التي وردت في هذه الرواية. وأساسا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام هناك تأكيد تام على عصمة النبي المطلقة. هذه العصمة تشمل قوة الشخصية والثبات أمام جميع التحديات، ونزول الوحي لم يكن تحديا وإنما كان رحمة مهداة إلهيا للنبي والأمة الإسلامية. فبذلك نرى أن تصوير النبي بما أنه أصابه الرعب والرعدة قد يكون محاولة لتشويه صورته أو التقليل من مكانته الإلهية. وخلاصة الكلام أن الرواية التي تصف النبي بهذه الحالة لا تتفق مع الصورة القرآنية والنبوية لعصمة النبي وثباته. وفي الحقيقة النبي محمد كان يعلم بمهمته العظيمة وكان يعيش حالة من الترقب الإيجابي، لذلك كان الوحي بالنسبة له تحقيقا لوعد إلهي كان ينتظره.
نعم حسن. طيب الله أنفاسكم فضيلة الشيخ، اسمح لي أن نأخذ فاصل ثم نعود ونسترسل الحديث مع حضرتكم.
نعم تفضل.
نعم هذه عودة لكم مستمعينا الأفاضل، ونحييكم من جديد، وكما نحيي فضيلة الشيخ محمد رضا غريب رضا الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. حياك الله من جديد فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا. طبعا أنا حميد رضا غريب رضا وخادمكم إن شاء الله.
حميد رضا. نعم فضيلة الشيخ، ما هي المصاعب والمحن التي واجهها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عند إعلان البعثة النبوية الشريفة؟
عندما أعلن النبي محمد صلى الله عليه وآله دعوته العظيمة إلى الإسلام واجه الكثير من الصعاب والمحن التي شكلت اختبارا كبيرا لصبره وثباته. أولا العداء من قريش وزعمائها، حاولوا محاولات كبيرة من السخرية والتحقير، وصفته قريش بأوصاف مهينة لا سمح الله، مثل مجنون وساحر وشاعر، ويقولون إننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. حاولوا تصوير رسالته على أنه مجرد كلام فارغ أو خيال، مما أثر على العامة أو بعض العامة وأثقل النبي على النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا حاولوا التشويه العلني للرسول. زعماء قريش مثل أبو جهل وأبو لهب كانوا يقودون حملات تشويه ضد النبي، يحذرون الناس من الاستماع له بحجة أنه يفسد عقولهم. وأبو لهب وزوجته أم جميل عرف بإيذائهما بشكل خاص للنبي، حيث نزلت فيهما صورة كاملة: تبت يدا أبي لهب وهب. أيضا قاموا في الحقيقة بالمقاطعة الاجتماعية والاقتصادية. قريش فرضت على بني هاشم وعلى المسلمين عامة حصارا اقتصاديا واجتماعيا في شعب أبي طالب استمر لثلاث سنوات، ومنعوا من البيع والشراء أو الزواج من باقي القبائل. عاش النبي وأصحابه وأهله في ظروف قاسية من الجوع والحرمان، حتى أنهم كانوا يأكلون أوراق الأشجار، كما أنهم قاموا بالتعذيب الجسدي والنفسي لأصحاب النبي. لم تكتفي قريش بإيذاء النبي شخصيا، بل عذبت أصحابه من المسلمين المستضعفين: بلال بن رباح وعمار بن ياسر وأهله وصهيب الرومي وخباب بن الأرض، كلهم تعرضوا لتعذيب شديد من قبل أصنام قريش. وفي الحقيقة وقيادات قريش محاولات الإغراء والتهديد. قريش كان حاولت ثني النبي عن دعوته من خلال الإغراء، عرضوا عليه المال والجاه والملك إن توقفت عن الدعوة. رد عليهم بثبات قائلا: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. كما قاموا باستهزاء النبي في الأماكن العامة. قريش كانت تستهدف النبي في المسجد الحرام، حيث كانوا يستهزئون به أثناء الصلاة ويؤذونه. وضعوا أمعاء الجمل على ظهره أثناء سجوده، وكان أبو جهل يقود جماعات للاستهزاء به أمام الكعبة المشرفة. وحتى قاموا بالمحاولة لقتل النبي والتآمر عليه. اجتمع زعماء قريش وقرروا قتل النبي بطريقة جماعية ليضيع دمه بين القبائل. هذا المخطط أحبط عندما أمر الله النبي بالهجرة إلى المدينة المنورة، حيث خرج من بيته بأمر الله وألقى التراب على رؤوس المتآمرين وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ونام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفي الحقيقة هذه التضحية العظيمة التاريخية، ونام في فراش النبي حتى يستطيع الرسول أن يخرج من مكة. وأيضا الفقدان الدعم العاطفي خلال سنة الحزن، فقد النبي بين من أهم الداعمين له السيدة خديجة عليه السلام، هذه الزوجة الوفية التي دعمته ماليا ومعنويا منذ بداية الدعوة، وأبو طالب عمه الذي كان يحميه من عدوان قريش ولم يستطيع التجرؤ على إيذائه في حياته. فهناك في الحقيقة المحطات كبيرة من كما قلنا الهجرة من مكة. اضطر النبي إلى مغادرة مكة، موطنه الذي كان يحبه، بسبب شدة إيذاء قريش. وقبل مغادرته مكة قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. وأيضا إيذاء النبي في الطائف حينما ذهب للدعوة إلى الإسلام هناك، إنهم استهزأوا به وأغروا صبيانهم برمي الحجارة على الرسول حتى أدميت قدماه. رغم ذلك دعا لهم بالهداية قائلا: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كما قاموا بالحرب الإعلامية والتحديات النفسية ضد النبي الأعظم.
نعم. طيب، ذكرتم إذا قريش يعني وتعاملهم مع بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تعاملت الأمم الأخرى غير قريش، خاصة من أتباع اليهود والنصارى؟
نعم، في الحقيقة تعامل الأمم الأخرى وخاصة اليهود والنصارى مع بعثة النبي صلى الله عليه وآله كان متنوعا ومبنيا على مواقف دينية واجتماعية وسياسية، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية. أولا، عامل اليهود مع بعثة النبي كانوا موجودون في الجزيرة العربية وخاصة في خيبر والمدينة المنورة يثرب، وكان لهم موقف خاص من الدعوة النبوية، كانوا يعرفون النبي من الكتب المقدسة، وكانوا على علم بقدوم نبي جديد بناء على بشارات موجودة في التوراة. القرآن الكريم يشير إلى ذلك بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بعض الحاخامات والكهنة اليهود اعترفوا بصدق النبي، مثل عبد الله بن سلام الذي أسلم عندما تعرف على علامات النبي، ولكن كانت المواقف المعادية فائدة. كثير من اليهود رفضوا الإيمان بالنبي رغم معرفتهم به بسبب عنصرية قومية، اعتقدوا أن النبوة يجب أن تظل في بني إسرائيل، ورفضوا قبول نبي من العرب أو الخوف على مصالحهم الدينية والسياسية. كانوا يرون أن رسالة النبي تهدد سلطتهم ونفوذهم في المدينة، فقاموا بالمؤامرات والخيانات. قبائل يهودية مثل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة نقضت العهود مع النبي وتحالفت مع المشركين ضد المسلمين. فخيانة بني قريظة أثناء غزوة الأحزاب كانت من أكبر الخيانات التي هددت المسلمين. أما تعامل النصارى مع بعثة النبي كانت لهم مواقف مختلفة عن اليهود. فاستقبال النجاشي للمسلمين عندما أرسل النبي المسلمين للهجرة إلى الحبشة، استقبلهم النجاشي ملك الحبشة المسيحي ورفض تسليمهم لقريش، وأظهر احتراما عظيما للإسلام، وأعجب بكلام القرآن عندما تلاه جعفر بن أبي طالب عليه السلام، خصوصا سورة مريم. وبعض القساوسة والرهبان آمنوا برسول الله عندما عرفوا النبي من البشارات الموجودة في الإنجيل، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. أما موقف نصارى نجران فهو معروف، جاءوا للنقاش مع النبي حول العقيدة الإسلامية وخاصة حول عقيدة التوحيد والنبي عيسى عليه السلام. بعد حوار طويل دعاهم النبي إلى المباهلة، لكنهم رفضوا المباهلة ووافقوا على دفع الجزية مقابل الاحتفاظ بدينهم. بعض النصارى خاصة أولئك المرتبطين بالإمبراطورية البيزنطية كانوا يرون الإسلام تهديدا لهم ورفضوا قبوله، مما أدى إلى مواجهات لاحقة مثل غزوة تبوك.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ حميد رضا غريب رضا من مدينة قم المقدسة، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لحضورك ولإيضاحاتك.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
نسألكم الله فضيلة الشيخ. في أمان الله.
في أمان الله.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الظاهر الدمث الذي بالحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الظاهر الدمث الذي
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. عم شيماء، لا تختصر أهمية المبعث النبوي على الجانب العقائدي أو الفكري وحسب، وإنما يرتبط بسيادة العدل الإلهي الذي أرسى دعائمه النبي على مدار 23 عاما منذ يوم مبعثه، والذي تسعى الأمم إلى تحقيقه حتى يومنا هذا منذ انقطاع الوحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أخوتي أخواتي، أتقدم إلى مولانا صاحب العصر والزمان رجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مولانا ولي أمرنا الإمام الصادق خامنئي دام ظله الوارث والمراجع العظام والعالم الإسلامي لأحر التهاني والتبريكات بالذكرى العطرة لبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، كما جاء في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بمكارم الأخلاق للشريعة السمحاء، بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بعث ليبعث الروح في العالم ليتمم الرسالات السماوية التي جعلها الله تبارك وتعالى مجالا لهداية البشر وإقامة للحجة عليهم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا بكل الرسل والأنبياء الذين جاءوا من قبله، جاء ليتمم المسيرة الإلهية التي بدأت بالنزول سيدنا آدم عليه السلام وحواء عليه السلام إلى الأرض وإلى يوم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث انتشرت أوجه الجهل والفقر والحروب الطاحنة التي أودت بحياة الآلاف أو مئات الآلاف من البشر نتيجة انحرافهم ونتيجة نكثهم مع الله سبحانه وتعالى. فكل ما جاء نبي، لا سيما ما جاء من أنبياء بني إسرائيل، حيث نكلوا بالأنبياء ونكلوا بكل ما جاء من قبل الله سبحانه وتعالى، وبقية الأمم كذلك نكثت بعهدها مع الله وكفرت بالله سبحانه وتعالى، وكانت الجزيرة العربية آنذاك يسودها الفقر والجهل والتطاحن، يأكل القوي فيهم الضعيف، والاستهانة بالمرأة وكل ما من شأنه إبعاد الناس عن الطريق الصحيح. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يسمى بالجاهلية بالصادق الأمين، جاءنا بهذه الشريعة المباركة الطيبة التي جعلنا فيها سادة على الأمم، حيث بعث صلى الله عليه وآله وسلم ونبئ بالنبوة في 27 من شهر رجب المرجب لتبدأ رحلته لمجاهدة الكافرين وأعداء الدين، وليكون هذا اليوم يوم عيد ونصر ورفعة للإسلام والمسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلنا من المتمسكين بشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن ينصرنا على أعدائنا من المستكبرين والصهاينة وجميع أعداء الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجكم جميعا، ومبارك لكم مرة أخرى هذا اليوم العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
شكرنا الجزيل للمستمع الكريم السيد أمين الموسوي من العراق. نعم، أن ينضم إلينا المستمع الفاضل السيد غالب من طهران.
السلام عليكم سيدي. سيد غالب،
عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك أسعد الله أيامكم لكم وللأخت العزيزة ولجميع المستمعين الكرام. أحلى التهاني والتبريكات
أقدمها بالمبعث النبوي الشريف الذي يعتبر من أعظم الأعياد، حيث من الله على البشرية بل على الكائنات أجمع أن بعث فيهم سيد الأنبياء والمرسلين بأكمل الأديان وأفضل الكتب السماوية القرآن الكريم، وهو المنهاج القويم للبشرية إلى قيام الساعة، ويتضمن بطون العلوم الفاخرة. يقول الإمام الخميني رحمه الله: لولا بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لبقي باب المعارف الإلهية مغلق إلى الأبد. لا سيما ونحن نلاحظ أن الوحي الإلهي شرع منذ اللحظة الأولى من نزوله على الرسول الأعظم بكلمة اقرأ، ويشير إلى القرآن ويشير إلى الإنسان من البداية إلى العلوم ليتعلمها. فيقول: علم الإنسان ما لم يعلم، لتسير البشرية على خطى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله ومن بعده على خطى أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شكرا لكم على إتاحة هذه
الفرصة، وأيضا شكرا لمشاركتك سيد غالب من طهران، شكرا جزيلا.
نعم طبعا شيماء، عيد المبعث يعتبر أعظم عيد بالنسبة للمسلمين وكمؤمنين، لأنه مبدأ كل الأعياد برأيي. هو مبدأ عيد الغدير وعيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، وهذا العيد يعني يجب الاهتمام به أكثر وأكثر لتعريفه على المسلمين.
نعم، وكذلك أحدثت يعني بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحولا كبيرا يعني في أسلوب الحياة. أحيت فيها السمات الإنسانية، وأحدثت أيضا تغييرا كبيرا في الحياة البشرية. يعني حتى اليوم أيضا عندما يقع البشر في دوامة الماديات يشعرون أيضا بالعواقب الجسيمة من أعماقهم، فإن هذا الوحي وتعاليم القيمة هي التي يمكن أن تساعده وتأخذ بيده وتحرره من المتاعب مرة أخرى.
إذن كل التبريكات لكم حضرات المستمعين الأكارم بمناسبة هذا العيد العظيم، عيد المبعث النبوي الشريف. ابقوا معنا مع محمد خير الرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم إليكم بالتهاني والتبريكات بذكرى بعثة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، رسول الإنسانية ومنقذ البشرية من الضلال إلى النور. الرسول صلى الله عليه وآله يوم المبعث النبوي الشريف، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا أذي نبي مثل ما أذيت. فالرسول صلى الله عليه وآله تأذى من أجلنا، الرسول صلى الله عليه وآله يبعث رحمة للعالمين بأجمعهم كل البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول صلى الله عليه وآله كان رؤوفا بالعباد، رؤوفا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق يوم بعثة الرسول صلى الله عليه وآله أن يوحد كلمتنا، وأنه يشد من عزيمتنا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وآله. مشكورين أخيكم سيد حيدر الموسوي، جمهورية العراق، وشكرا لكم.
نحن أيضا بدورنا نشكر المستمع الفاضل السيد حيدر المسوي من العراق. نعم هذا لديك شيماء؟
أيضا هناك مشاركات يعني وبطاقات تهنئة من الأخت أم تقى من العراق تقول: نتقدم إلى ساحة القداسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التهاني وأحرها بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنت بألف خير الأخت أم تقى. أما أم تبارك من قم المقدسة تقول: نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولنائبه الإمام الخامنئي مد ظله العالي ولعموم المؤمنين لا سيما المجاهدين بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف.
شكرا إذن أحسنتم أحبائي. إذن ختاما مستمعينا الأفاضل، تقبلوا تحياتنا وشكرنا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لهذا اللقاء،
ونسألكم الدعاء مستمعينا الكرام، وفي أمان الله وحفظه.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من رجب المرجب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في 28 من رجب الأصب عام 60 للهجرة بدأت قافلة الإمام الحسين بن علي عليه السلام حركتها من المدينة المنورة صوب مكة المكرمة، فبعد هلاك معاوية وتولي ابنه الفاجر يزيد الحكم ومطالبته الإمام الحسين عليه السلام بمبايعته مهددا بأنه سيقتله في حالة عدم مبايعته، إلا أن الإمام الحسين عليه السلام رفض مبايعة يزيد وتحرك بأهل بيته وأصحابه الميامين صوب مكة المكرمة تاركا وصيته عند أخيه محمد بن الحنفية ليتحرك منها إلى محاربة الفاجر يزيد. وقد استمرت رحلة الإمام الحسين سلام الله عليه إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى مدينة كربلاء المقدسة،